في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سنن، وهذه الحلقة عنوان ثري: الغلول. قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أحياكم الله أخي معاذ، أكرمكم الله.
لعمري أن موضوع حلقة اليوم موضوع يعني ثري، وآمل أن نغطي ما نستطيع فيه من جوانب قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول شيخنا الكريم، نريد أن نقف على معناه في هذه الآية تمهيدا وابتداء في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الآية كما قال المفسرون سبب نزولها أن درعا قد فقدت في بعض المعارك، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله أخذها عليه الصلاة والسلام، فأنزل ربنا جل جلاله هذه الآية ينفي التهمة عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود من الآية النهي، وإنما المقصود النفي. وما كان لنبي أن يغل، بمعنى أنه ما يتأتى له ذلك، لأنه خلق ذميم يتنافى مع مقتضيات النبوة. ولذلك في القراءة الأولى: ما كان لنبي أن يغل، بمعنى أن ينسب إلى الغلول. ثم بيّن ربنا جل جلاله هذا القانون العام فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل، الغلول الأخذ من الغنيمة خفية قبل أن تصيبها المقاسم، يعني إنسان يأخذ شيئا خفية من الغنيمة. قال ابن حجر رحمه الله: وليس المقصود بالغلول خصوص الغنيمة، بل يشمل كل حق عام، يعني كل ما هو حق عام مشترك بين المسلمين الذي يصطفيه لنفسه ويأخذه لمصلحته فإنه غال. وهذا المعنى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه، في الحديث الصحيح بأن غلاما يقال له مدعم كان في غزوة خيبر، فصعد يصلح رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم غريب، سهم طائش فقتله، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا، غل من الغنيمة. يقول الصحابة: ففتشنا متاعه فوجدنا شيئا من خرز يهود ما يساوي درهمين. فلما سمع الصحابي ذلك جاء بشراك أو شراكين من نار، والشراك هو السير أو الخيط الذي يربط به النعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار. ولما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه قال له: لا ألفينك تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو بقرة لها خوار، أو رقاع تخفق، تقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فقام رجل أسود كأني أنظر إليه، الصحابي يقول هذا الكلام، فقال: يا رسول الله اقبل مني عملك، كما نسميها الآن استقالة، اقبل مني عملك. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وإني أقوله الساعة، من ولي لنا عملا فليأتي بقليله وكثيره، فما أعطي أخذ وما منع ترك. ولذلك ربنا جل جلاله قال ومن يغلل، أي من يأخذ من هذا المال العام، يأتي بما غل يوم القيامة. قال المفسرون يأتي حاملا له على رقبته، معذبا بحمله، مفضوحا على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية. يعني تكون فضيحته في ذلك اليوم الذي قال الله فيه يوم تبلى السرائر. فكم من إنسان قد يظهر تدينا وورعا، لكن الله عز وجل يعلم من حاله بأنه قد غل، بأنه قد أخذ. إن لم يتب إلى الله في حياته في دنياه ويرد ما أخذ، فإنه سيفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ولذلك بعض العلماء قالوا الغلول مانع من الشفاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لأن هذا الرجل يطلب شفاعته، يا رسول الله أغثني، يعني اشفع لي عند ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك،
يعني خطورتها قد تستفحي إلى أن يفقد الإنسان ربما حتى ولو ظنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولذلك نعم، وبعض العلماء جزاك الله خيرا في قولك أظنا، لأن بعض العلماء قالوا بأن الحديث خرج مخرج يعني الزجر والنهي عن التعاطي هذه الخصلة الذميمة.
هل يمكن لنا الآن الجمع على قول ابن حجر رحمه الله تعالى أنها ضربت مثلا يقاس عليها كل أشباهها، فالآن هل يعد الأخذ من ما شاع أنه من المال العام كمن يعني كثيرا مما يشيع عند الناس أن ما يكون تابعا للدولة يأخذ الإنسان يقول لك هذا من جملة الحق، والدولة ظلمتنا ونحن نريد من الدولة أكثر مما نأخذ، فنحن نأخذ من حقنا منها، هل يعد غلولا؟
ما في شك بأن الغلول يعني له مظاهر يعني عديدة. من الغلول قبول الهدية، قبول الهدية من صاحب الولاية العامة، يعني من صاحب الوظيفة. إمام البخاري رحمه الله ترجم باب هدايا العمال غلول، وأورد أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنه لما اشتهى التفاح وسمع تجار الشام يعني بهذه الشهوة من أمير المؤمنين أرسلوا إليه أنواعا فاخرة، فأخذ واحدة شمها وردها، فقيل له يا أمير المؤمنين قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية؟ فقال قد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا اليوم رشوة. ثم أورد حديث ابن اللتبية وهو رجل من الأزد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني فلان، فجاء فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا
هدية
أهدي إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام على منبره وقال ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فهذا من الغلول. من الغلول أيضا قضية استعمال الشيء العام في المصلحة الخاصة، في المصلحة الخاصة، بمعنى أن الإنسان قد يستغل سيارة، قد يستغل ورقا، قد يستغل قلما، قد يستغل جهازا، قد يستغل شيئا من المال الذي هو حق عام للمسلمين في مصلحة خاصة، والتعاقد الذي بينه وبين الجهة المقدمة لا يخوله هذا الاستغلال، فهذا أيضا من الغلول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة حتى لو كان إبرة. أيضا من الغلول استغلال النفوذ، استغلال النفوذ، بمعنى أن الإنسان صاحب النفوذ يستغل نفوذه في أن يسوق لنفسه مصلحة خاصة، وهذا المعنى فطن له عمر رضي الله عنه لما قال عبد الله بن عمر يحكي يقول شهدت جلولاء، وهي معركة كانت مشهورة، قال فابتعت من المغنم، فلما جئت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما هذا المال؟ قال ابتعته من المغنم بمالي. فقال له قد كأني شاهد الناس، يعني كأني كنت حاضرا معكم، كأني شاهد الناس وقد قالوا هو عبد الله ابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه وأنت كذلك. يعني قال لو فعلا أنا
أحبك. يتخيل ما يكون في عند في نفوس الناس.
نعم، قال: فكان أن يرخص عليك بمئة درهم أحب إلي من أن يغلو عليك درهما، وإني معطيك ما أعطي رجلا من المسلمين. فباع هذه الإبل رضي الله عنه، ثم أربح ولده عبد الله في الدرهم درهما، يعني مثله مثل
على المستوى الدارج الذي كان.
نعم، على يعني مثل ربح المثل، يعني دون أن تكون له أي مزية لكونه ولد أمير المؤمنين. ها هنا عمر رضي الله عنه يسد يعني بابا لاستغلال النفوذ. أيضا من الغلول الآن أن يمارس صاحب الولاية العامة التجارة، يعني كأن يكون وزيرا أو أميرا أو رئيسا أو سفيرا أو مديرا أو كذا، بالإضافة إلى وظيفته يتجر، وبغير شك هو سيستغل وظيفته في أن يسوق لنفسه منفعة بوجه ما.
وإن لم يستغلها حدث معه كما حدث مع ابن عمر.
نعم،
يعني هابه الناس فأعطوه أو ابتاعوا أو باعوه،
بغير شك هذا هو استغلال النفوذ. ولذلك أيضا عمر رضي الله عنه سد هذا الباب لما جاء أبو هريرة، ومن ولاية يعني عمر استعمله، فجاء ومعه بعض الأنعام، فقال له عمر: يا عدو الله ويا عدو كتابه. فقال له أبو هريرة: لست عدوا لله ولا عدوا لكتابي، بل أنا عدو من عاداهما. قال له: من أين لك هذا المال؟ قال له: إبل نتجت يعني ولدت وأموال ربحت. قال له: ما بعثتك تاجرة. فجرده يعني من هذا المال كله وعزله. ثم بعد حين
استشفعوا له.
نعم، أراد عمر أن يوليه مرة أخرى، فأبى أبو هريرة رضي الله عنه. قال له: وما ذاك؟ قال له: لئلا يعني يشتم عرضي ولئلا يلد ظهري. يعني أبى، يعني لأنه عرف بأن الولاية مع عمر غرامة، يعني نعم، لن تكون منفعة ولن تكون مغنما أبدا.
ولعله رضي الله عنه يعني قد أنيس أنه من اشتغل بالتجارة قصر في حق ما ولي عليه.
ما في شك. نعم، ولذلك هذا الباب يسد. نعم،
ذكرتم فضيلة الشيخ من مظاهر الغلول في هدايا العمال. هنا يشكل كثير عند كثير من الناس، وحتى عند الأطباء مثلا يشكل عليهم بعض الشركات المسوقة التي تأتي فتهديهم بعض الأشياء. بعضهم يطلب منه أداء شيء معين ككتابة دواء مثلا، وهذا يتكرر حتى في كثير من الشركات، أن يهدى لشخص هدية معينة. طيب إذا أهدي إليه دون مقابل، يعني أهدي إليه ولم يقم بعمل مقابل.
نعم، هذا السؤال من واقع مهنتك. يعني هو شوف، بالنسبة للهدية عندها ضوابط. أول هذه الضوابط أن يكون الذي يهديك إنما يهاديك قبل أن تتولى، يعني جرت العادة بالمهاداة فيما بينكما. ثم الضابط الثاني أن تكون الهدية مما جرى به عرف الناس، يعني قبل أن أتولى، قبل أن أصير يعني ملكا ولا رئيسا ولا وزيرا ولا مديرا، كان يهديني عمامة مثلا أو يهديني ثوبا، ثم بعد ذلك بعدما وليت أهداني ما كان يهديني، خلاص العلاقة بيننا يعني كما هي. لكنه لو أهداني شيئا ما جرت العادة بأن يتهادى الناس بمثله، فها هنا رائحة الفساد قد فاحت. فنفس الشيء بالنسبة للطبيب، إذا كان العرف قد جرى بمثل هذا، يعني مثلا جرت العادة في كثير من البلاد بأنه في بداية العام فإن البنوك والشركات وكذا يتبادلون فيما بينهم الأقلام والأجندات، نعم، المذكرات
والميداليات
وما أشبه ذلك. هذا جرى به عرف الناس وليس فيه شبهة فساد. أما إذا كان الطبيب يعني يدعى إلى مؤتمر ما وتقدم له تذاكر على الدرجة الأولى وفندق 5 نجوم، وبعد ذلك يعطى أيضا مظروفا فيه ما فيه، فهذا بغير شك إنما يراد منه أن يكون هذا الدواء حاضرا
في رأسه،
يعني في ذهنه، ويجري به قلمه، سواء كان المريض بحاجة إليه أم بغير حاجة، وسواء كان هذا الدواء هو الأنجع والأرجى للشفاء أو كان غيره أولى منه.
حتى ولو كان ذات الدواء نافعا، يعني قد أصلا هو يكتب الدواء ابتداء ثم جاءت هذه الهدية فما زادته ولا غيرته،
الورع ألا يقبلها،
ألا يقبلها. نعم. إلى هذا أخرج في فاصل قصير رغم ثراء هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، عند هذا الحديث أقف معكم لأستكمل معكم بعد الفاصل هذا الموضوع الشائك الغلول، فكونوا معنا بعد الفاصل.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، عدنا وإياكم. وكنا قبل الفاصل قد توقفنا عن بعض مظاهر الغلول، وذكرنا منها هدايا العمال، وذكرنا منها الاتجار لمن ولي من أمر المسلمين شيئا كأمثال الوزارات وغيرها. شيخي الكريم، لابد أن نعرف عاقبة هذا الغلول.
نعم، عاقبة الغلول بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم الغلول فإنه عار ونار في الدنيا والآخرة. هذا من اللف والنشر يعني المرتب، عار في الدنيا ونار في الآخرة. أما عار الدنيا فإن هذا الغال قد يفضح، يعني مثل ما فضح يعني ذاك الذي غل من المغنم فأخذ شملة، وذاك الذي أخذ شيئا من خرز يهود. وأيضا حديث أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار بني عبد الأشهل، فلما كادت الشمس تغرب انقلب إلى مسجده فمر ببقيع الغرقد فقال أف وتف، قال فلزقت في درعي وتأخرت، فالتفت وقال ما لك؟ قلت يا رسول الله سمعتك تقول كذا وكذا، فقال ليس لك، وإنما هذا قبر فلان بعثته على صدقات بني فلان، فغل شملة فدرع مثلها من نار، نسأل الله العافية. فالغلول قد يؤدي إلى فضيحة في الدنيا وكذلك النار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن قبره يشتعل عليه نارا. نعم.
إذا كانت عاقبة الغلول، فما هي عقوبة هذا الغال؟
نعم، عقوبة الغال كما قال علماؤنا رحمهم الله عقوبة تعزيرية قد تكون بتحريق المتاع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرق متاع الغال أو أمر بتحريق متاع الغال، قالوا هذه من العقوبة المالية، يعني التعزير بالمال. وقد العقوبة التعزيرية أيضا قد تصل إلى أكثر يعني من ذلك، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع، بمعنى أن هذا الذي يختلس من المال العام ويخون الأمانة ما عليه قطع
حد،
ما عليه حد القطع. وعلى هذا أجمع أهل العلم، يعني ما خالف إلا إياس بن معاوية رحمه الله. طيب، بعض الناس يظنون بأن الإسلام قد أعفاه من العقوبة، لا، العقوبة تعزيرية، والتعزير قد يصل إلى القتل، يعني التعزير قد يكون بالضرب، قد يكون بأخذ بعض المال، قد يكون التعزير بالتوبيخ والتقريع والفضح على رؤوس
ما بالتشهير في وضع
التشهير. نعم،
في الجرائد والوسائل. نعم، الإعلام.
قد يكون التعزير بالعزل من الوظيفة، وقد يصل التعزير إلى الحبس، قد يصل التعزير إلى القتل، يعني قد تكون، بمعنى أن الحاكم إذا وجد بأن العزل من الوظيفة ما ارتدع به الناس، أو أن التعزير بأخذ بعض المال ما ارتدع به هؤلاء النهابون السراقون، فإنه قد يلجأ إلى الحبس، فإنه قد يلجأ إلى القتل، لأنه يعني تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، قدر ما أحدثوا من فجور، لأن في كثير من بلاد المسلمين الآن صار المال العام نهبا
مستباحا،
بخلاف ما هو عليه الحال للأسف يعني في بلاد أخرى. وفي أذكر بأن بعض الرؤساء الأمريكيين يعني أهديت إليه مجموعة من ربطات العنق هذه التي تلبسها، فلما قومت ووجد بأن ثمنها يزيد على $250 فإنها ردت إلى الخزينة العامة،
لأنها عرفا لا يشتري هو بهذه القيمة.
نعم، لأنه عرفا ما يتهادى الناس بمثل هذا،
مثل هذه القيمة.
أي نعم، فردت إلى الخزينة العامة. هذا أخذوه من ديننا، من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي منع يعني هدايا العمال. فلذلك أقول بأن العقوبة تعزيرية، وهذا التعزير موكول أمره إلى العلماء إلى القانونيين من أجل أن يضعوا العقوبة التي تناسب حال الناس.
الإشكال يصبح يا شيخنا لو كان ولي الأمر غالا أو كان القاضي غالا، هذا هذا إشكال كبير.
إذا كان حاميها حراميها نعم.
فما من حل. لعلك شيخ عرشت في مظاهر الغلول على الرشوة بأثر عمر بن عبد العزيز، لكن ربما قد يشكل على الناس فلا يستجلونه بشكل واضح على أن الرشوة تعد أيضا من يعني هو شكل من أشكال الغلول، أليس كذلك؟
ما في شك، لأنه ما أعطي ذلك المال إلا من أجل وظيفته، يعني من أجل توقيعه، من أجل قراره، فلذلك أو من أجل حكمه، نسأل الله العافية. ربما يكون قاضيا فيعطى رشوة من أجل أن يحكم لفلان أو يحكم لفلان، فكل هذا من الغلول. ولذلك في القضاء خاصة النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وأن قاضيا في الجنة وقاضيين في النار. فلذلك إخواننا القضاة وإخواننا الولاة ومن كذلك من تسنموا الوظائف العامة عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا. وأيضا هذا يشملنا معشر الأساتذة والمدرسين، فإنه قد يرشى أحدهم من أجل أن يكشف امتحانا أو من أجل أن
يجيز رسالة
أو من أجل أن ينجح فلانا ممن لا يستحق نجاحا، هذا كله داخل في الغلول.
هل يتساوى في من يعين على الغلول في الإثم؟ لأنه ربما يشكل على بعض الناس يعني أن يضطر اضطرارا على ما شاع عرفا أن معاملة ما تقف عند حد ما، وتصبح أنت بين أمرين، إما أن تعين على هذا الغلول بالرشوة أو أنك لا تتم لك معاملة.
ما في شك بأن الله جل جلاله نهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، فإذا علمنا بأن الغلول إثم، أن الرشوة إثم، فمن أعان عليها فهو آثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ساوى في اللعن بين المعطي والآخذ والواسطة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش هذا هو الواسطة الذي يقول لك يعني هذا الوزير أو هذا المدير ما يمشي لك إلا
بالدفع.
أي نعم، إذا قلت له أنا أخشى كذا ولا أعطني أنا يعني أعطيه. فمثل هذا هو الرائش الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما لعن الراشي والمرتشي كذلك.
لكن يا شيخ هل هي نازلة يعني حاضرة في كل الدوائر؟ يعني حتى المشاهد الكريم إذا سمع نريد أن نحرر له المسألة، بينا له الغلول وعاقبة الغلول وضرره ومظاهره وأن من جملة المظاهر الرشوة، لكن قد يقع في مثل هذا، فحتى لا نحرج عليه، ما هو المقدار المسموح يعني إذا وصل إلى حد إلا أن يعين هذا الغال؟ وإلا
هو العلماء رحمهم الله قالوا إذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا لنيل حق أو دفع ظلم فإنه يعطيها والإثم على الآخذ. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال وإنما يستويان في اللعن إذا استويا في الإرادة والقصد، أما إذا كان باذل المال إنما يعطيه من أجل أن ينال حقا أو يدفع ظلما، فإن عبد الله بن مسعود الرحم رضي الله عنه أخذ في أرض الحبشة ظلما فدفع دينارين فخلي سبيله، يعني بعض الشرط الظلمة تسلط عليه في ماذا نقول في كشة أو في حملة أو في كبسة، فيعني أخذوه ظلما فدفع دينارين من أجل أن يخلى يعني سبيله. فلذلك نقول الفساد الآن قد طم وعم، فبعض الناس قد لا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه في بعض بلاد الله إلا بأن
يدفع
فالإثم ها هنا واللعنة تلحق الآخذ للمعطي.
كانت حلقة ثرية شيخي الكريم، تناولنا فيها معنى الغلول ومظاهر الغلول وما في الغلول من نوازل وأشكال تنوعت في عصرنا الحادث كهدايا العمال والرشوة واستخدام النفوذ، وبينا عقوبة الغال وعاقبة الغال، وقد وضحنا المشاهد الكريم كل هذه الجوانب. جزاك الله خيرا على هذه الصحبة الماتعة. مشاهدي الكرام، هذا ختام حلقة الغلول من برنامج سنن، ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة، سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا.